بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد من اختصار العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأصله للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأثارى. قال: كان يمن على بعضهم، يمن يعني بالفكاك من غير مال ولا قتل، ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين اللي هو تبادل الأسرى، فعل ذلك كله بحسب المصلحة، أي أن مرجع ما يفعل مع الأسرى يكون إلى ولي الأمر. إلى ولي الأمر في ماذا؟ فيما يختاره مما أمره الله عز وجل به. فليس الأمر في اجتهاد مطلق، وإنما الاجتهاد فيما أمر به النبي صلى الله فيما أمر الله عز وجل به، كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني ذلك الحكم إلى أن تضع الحرب أوزارها بين المسلمين والمشركين، فلم يعد هناك حرب لإسلام هؤلاء المشركين، أما والحرب قائمة فهذه الأحكام قائمة، فيرجع في ذلك إلى السلطان، إما أنه يفدي، إما أنه يقتل، إما أنه يمن بلا هذا ولا ذاك، هذا على حسب ما يرى الإمام، هذا حسب ما يرى الإمام. وأما العتاب الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فإنه لا كان نظرا لأنها أول الغزوة وأول القتال، فكان الأفضل أن ينال منهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لهم الرعب، ولهذا قال تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني حتى يحصل قتال وإرعاب وخوف لهؤلاء، يعني ما نبدأ نحن بالمن عليه من أول الأمر. أما هذه الأحكام فهي أحكام باقية، هذه الأحكام باقية، يرجع في ذلك إلى ولي الأمر، يتعامل مع الأسرى على حسب ما يكون مما خيره الله سبحانه وتعالى به. كمثلا الحرابة، قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، فيرجع في ذلك إلى نظر الإمام، لكن حسب ما جاء في القرآن. واستأذنه الأنصار أن يتركوا لعمي العباس فداءه، فقالوا: لا تدعوا منه درهما، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة لما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عرب، ولهذا بوب البخاري في جواز استرقاق العرب بهذا، وهي مسألة خلافية عند أهل العلم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذه قرابة 13 ليلة رجاء أن يرجعوا ويسلموا فيعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم، فلما لم يحصل ذلك قسم النبي الأموال صلى الله عليه وسلم والنساء، فبعد ذلك أسلموا، فأراد النبي أن يرجع إليهم المال والنساء وكذا، ولكن خير الصحابة لأنه ما يجبرهم على ذلك، وبدأ النبي بنفسه، قالوا: طبعا احنا موافقون يا رسول الله، خلاص نرجع إليهم. فخشي النبي أن يكون الجواب فيه شيء من الحياء والخجل، فوكل كل مجموعة إلى عريف يأخذ الرأي خفية، فوافق الصحابة رضي الله عنه وأطلقوا ما كانوا قد أخذوه، واستطاب قلوب الغانمين، يعني طيب ومو قال إن شاء الله سيفتح عليكم وسأعوضكم وكذا وكذا، سبحان الله. وكان الصحابة لا يبالون بهذه الأشياء، مصارعة. يذكر أظن أن عمر رضي الله عنه كان جالس في مكان فسمع، فرأى نساء، لما النبي صلى الله عليه وسلم رادوا مع ذلك وأطلقوا النساء، فرأى النساء يمشين، وكان عنده عمر رضي الله عنه كان قد أخذ أظن امرأتين، فقال من هؤلاء، إيه في إيه؟ قالوا ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، والصحابة تركوا، قال يلا طلعوا، ما سأل، فأعتق من كان عنده، يعني صرحهم. ومثل ما حصل في غزوة بني المصطلق المريسية، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث، قالوا أصهار رسول الله عندنا، يعني يكونوا إماء وعبدا عندنا، فأطلقوا من كان عندهم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض يعني مقابل هذا. وذكر أحمد بن عباس أن بعضهم لم يكن له مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب، فدل هذا على جواز الفداء بالعمل ليس باللازم أن يكون بالمال، بل بالعمل بالنافع، أي نافع، يعلموا مهنة، يعلموا كتابة، قراءة. والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب، كما قلنا لكم هذه مسألة خلافية، استرقاق العرب ووطئ إمائهن بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام، وكان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، الوالدة وولدها، ما يفرق بين، يجعل البنت عند واحد والأم عند واحد، وإنما الأم البنت تابعة للأم، ويعطي أهل البيت جميعا كراهة أن يفرق بينهم. وثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا، لما جس عليه، أي لما أخبر بخبر خفية قريشا، وذكر شهوده بدرا، فاستدل به أو فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما، قالوا لأنه علل بعلة منعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام منع من قتله لم يعلل بأخص منه، أو لم يعلل بأخص منه، وهو كون بدريا يعني، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى، يعني يقول أن الجاسوس المسلم يقتل، كون النبي ما قتل صلى الله عليه وسلم حاطبا فلأنه كان بدريا، فلأنه كان بدريا، فلما علل النبي بأنه كان بدريا دل هذا على أن الحكم سيقتصر على هذا الأمر، فلو لم يكن بدريا لقتله النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قتل جاسوسا. طيب، هذا قول. والقول الثاني أن ذلك يرجع إلى الإمام، قد يقتل الجاسوس وقد لا يقتل الجاسوس، أن ذلك راجع لاجتهاد الإمام، وهذا هو الأوفق، أن ذلك راجع الإمام. على كل حال، الجاسوس هذا ما عملوا يا أخوان؟ خيانة للمسلمين، خيانة للمسلمين لصف المشركين وأعداء الدين، وهذه من أعظم ما يكون. وهنا تتعلق مسألة في غاية الخطورة، ألا وهي، هل الجاسوس يكون كافرا؟ هذا قد فعل، انظر ماذا فعل، يعني يلتقط الأخبار ويعطي أسرار المسلمين للمشركين، وقد تحصل غلبة للمشركين على المسلمين بسبب ذلك. السؤال بقى، هل يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، ولهذا إنما يقتل، يقتله الإمام إذا رأى ذلك، لكن لا يقتله ردة، ردة معناه إيه؟ جاسوس. فكيف بالذي إذن يداهن هؤلاء ويحصل منه نوع موالاة لأعداء الدين، كان يعقد مثلا مع عقدا معينا ليس في مصلحة المسلمين، أو كان يعطي بعض ثروات بلده لهم، أو يبيع لهم، أو يطمع في دنياهم، أو إلى آخره. فإن بعض الناس يستدل على كفر الحاكم بهذا، يقول الحاكم كافر. ليه الحاكم كافر؟ أصل أعطاهم جزء من كذا، أو أعطاهم أو بعض الثروات أو بعض الخيرات، هذا كافر. مع أن العلماء يجوزون عقد العهد مع الكفار سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم على مال يدفع، يعني يجوز أن يكون ذلك على مال يدفع، ولو حصل من غير حاجة المسلمين، ولما حصل طمعا في دنياهم أو رهبا من دنياهم وغير ذلك، لو حصل بالتعدي فإنه يكون ظلما ويكون تجاوزا، ولكن لا يكون كفرا، لأن الجاسوس وعمله من أخطر ما يكون ليس بالكافر، فكيف إذا كان بما دون ذلك؟ طبعا لو جبت واحد جاسوس بيتجسس اليهود أو نصارى أو كذا، سوف يحكم الناس عليه جميعا بأنه يكون كافرا، كما سمعتم أنتم في ظل الأحداث الماضية أنهم كانوا يكفرون الحاكم لكونه صدر الغاز، فلكونه صدر الغاز قالوا هذا بالعيب الكفر. زي واحد أنا أسمع وأنا بنفسي يقول هذا كافر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتخذوا يهودا ونصارى أولياء، سورة المائدة آية رقم كذا، يعني وكان الآية رقم كذا، سورة المائدة بتقول إن الرئيس فلان الفلاني كافر، هذا صدر الغاز. فمن ضمن حيثيات التكفير أن الحاكم يصدر الإيه؟ الغد بثمن بخس. أمال لو كان أعطاه بغير ثمن؟ أمال لو أعطى الغاز والجاز؟ كان يبقى إيه؟ كافر كافر يعني أس ثلاثة؟ فهذه أحكام ما تأخذ بالعواطف. إن كان بغير حق نعم هذا ظلم، وهذا اعتداء، وهذا يحاسب الله عز وجل عبده على ذلك، ضبط بالأدلة الشرعية. طوص. فالكفر فعلا هذا من أخطر الأحكام التي تكون، من أخطر الأحكام، وعليه فالجاسوس لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذن هناك من اتخذ عدو وعدوكم أولياء وخاطبهم وناداهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا، قد فعلوا هذا. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء ليس معنى من اتخذهم أولياء كفر. ولهذا فصل العلماء فقالوا هناك موالاة تقتضي نصرة دينهم، فتكون هذه الموالاة من أجل نصرة دين المشركين، هذا الكفر، وهذا يعبر عنه بعض العلماء بالتولي، هذا هو الكفر. وهناك موالاة دنيوية فيها مظالم وفيها كذا وفيها يعني نظر إلى الكراسي والمناصب والأموال والرشاوة، فهذه ليست مكفرة ولكنها ظلم واعتداء وتبديد لثروات المسلمين، هذا يحاسب الله سبحانه وتعالى على ذلك إذا شاء. أما الكفر وعدم الكفر فهذا يحتاج إلى أدلة خاصة. ألستم تسمعون هذا ممن يتصدر هذه المسائل لمجرد هذا يكون كافرا؟ طيب ما الدليل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا؟ قالوا هو بدري. البدري وغير بدري ليس له علاقة بالنواقض. نعم الله يحفظ البدري من النواقض بإذن الله تبارك وتعالى، لكن هل لو أتى ناقضا يكون كذا؟ أبدا. ولهذا هنا مسألة أيضا، وهي أنه هل البدري لا تقام على الحدود؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ذلك ليس يعني أن البدري إذا احتاج إلى عقوبة أو وقع فيما يكون فيه حد أنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، ودل على ذلك أن النبي أقام الحد على مصطح وكان بدريا لما تكلم ونقل كلام في عائشة أقام عليه الحد. لماذا ما عفي من الحد لكونه بدريا؟ لكن لما كانت مرجعة الأمر إلى الإمام يفعل ما يراه صلح مع الجاسوس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك حاطبا لأنه قدر يعني عذر في هذا، بمعنى أنه كان له تأويل حتى ولو كان التأويل باطلا وخطأ. ولهذا قال سبحانه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن دل هذا على أن أخواني مولاة المشركين هذه على أقسام، قسم محرم وهو ما لم يكن نصرة للدين وإنما كان فقط لمجرد الطمع في دنيا أو كذا، وقسم هو كفر إذا كان لنصرة دينهم، فإذا ظاهرهم وولاهم لأجل نصرة دينهم فإن ذلك يكون مخرجا من الملة، يكون مخرجا من الملة. وهناك التعامل الجائز ألا وهو أن يعاهد، أن يعطي، أن يأخذ، أن يتنازل عن بعض الأشياء لمصلحة المسلمين، فإن النبي قد فعل ذلك كما في شروط صلح الحديبية. إذن هناك شيء جائز وهو ما يكون بينهما من معاملة أذن فيها الشارع حتى ولو كان مال يعطى، حتى ولو كان كذا. وهناك المحرم إذا ما ترتب على ذلك محرم، وهناك المكفر إذا ما كان من أجل نصرة دينهم. وعليه تفهم المسألة بهذا التفصيل، لأن كل واحد من هذه الأقسام عليها أدلة الشرع ولا ينبغي اللبس والخلط بينها جميعا. وكان هديه صنم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، وكان كما أعتق أبو بكر الثقفي لما خرج من أسوار الطائف في حصار حصنها، وكان من هدي أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم يكن يرد عن المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم. هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم، أن من أسلم على شيء في يده فهو له، أسلم معه شيء فهو له ولا يجعله غنيمة للمسلمين، ولا يجعله غنيمة للمسلمين، إنما إذا خرج من يده وصرف الغنائم وأسلم خلاص. نعم. ولم يكن نرد عن المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها الكفار منهم قهرا بعد إسلامهم، ما كان يرد على المسلمين أعيان الأموال التي أخذها الكفار لأنها لم تعد ملكا لهم خاصا. فصل. وثبت أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير ونصف خيبر بين الغانمين، وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، يعني النبي يوم خيبر جعل النصف له ونصف قسمه من الأموال، الذي له جعله لمصلحة المسلمين من ضيافة الوفود والأمور ونوائب الناس، ولم يقسم مكة. فقالت طائفة لأنها دار النسك فيوقف من الله على عباده، يعني النبي قسم أرض بين قريظة وبين النضير بين المسلمين، ونصف خيبر بين الغانمين، وعزل النصف له صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين، ولم يقسم مكة. وطبعا ترك اليهود يعملون فيها لأنه لما أراد إجلاءهم وقد أخذ كل شيء الأحمر والأبيض، فقالوا طيب إحنا نعمل في الأرض وكذا وابقي نعمل في الأرض، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يعملون. فقال الطائفة أما مكة النبي ما قسمها صلى الله عليه وسلم ودخلها ولم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الطائفة ما قسمها لكونها وقفا لأنها دار النسك. وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها لفعله صلى الله عليه وسلم. قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله لم يحل لغير هذه الأمة وأحل لهم ديار الكفار وأرضهم، كقوله تعالى في ديار فرعون وقوم وأرضهم كذلك وأورثنا بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك وأورثنا بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم وترك، وعمر لم يقسم بل ضرب عليه خراجا مستمرا للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس الوقف الذي يمنع من نقل الملك بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة. والوقف الأصل ما يجوز بيعه، الوقف يقف مسبلا هكذا. فالمعنى هنا وقف يعني وقف عن المقاتلة، ليس أنه وقف بالمعنى الشرعي اللي هو أن يوقف الإنسان أرضه للفقراء والمساكين، فهذا لا يجوز له لا بيعها ولا هبتها ولا كذا. نعم. وقد أجمعوا على أنها تورث، والوقف طبعا ما يورث كما جاء في الصحيحين. ونص أحمد على الجواز جعلها صداقا، وطبعا أيضا الوقف يمتنع من ذلك. والوقف إنما امتنع بيعه لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فلا يبطل بالبيع. ونظيره بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، يعني قال له كاتبني أكاتبك فتركه ليحصل المال، ومع ذلك فهو في سبب الحرية وهو الكتابة، ومع ذلك جاز بيع رقبته، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع. يعني لو أنا عندي عبد مكاتب يجوز بيعه مع أنه في سبب حرية، وينتقل إلى من اشتراه على أنه برضو إيه مكاتب. ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة. إذن لماذا لم يقسم بين مكة؟ طائفة قالت لأنها وقف من الله عز وجل، دار نسك، ولهذا صارت المسألة عند العلم أيضا خلافية، هل بيع دور مكة جائز أم لا؟ فدل هذا على أن مكة لها حكم خاص. وطائفة قالت الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وأبقاها للمسلمين، ولهذا هل تباع أو لا تباع مسألة خلافية بين أهل العلم. ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا تراء نارهما. وقال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، ويبقى في الأرض الشرار وأهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله، ويحشرهم الله مع القردة والخنازير. مسألة الهجرة من بلاد الشرك فصل فيها العلماء الكلام، أما إذا لم يقدر على إظهار دينه فحرام إقامة المسلم بين ظهراني المشركين. إذا لم يستطع إظهار دينه، إذا كان قادرا على الهجرة، إذا قدر على الهجرة فلم يهاجر وهو عاجز عن إظهار دينه، مش القيام بالشعائر، يعني يصلي في بيته لا يصوم ولا يخبر أحدا بذلك يلزم بيته، لا، إظهار الدين، جمع، جماعات، أذان، إقامة وغير ذلك. إذا ما استطع أن يظهر دينه فلا يحل أن يبقى في هذا المكان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يبقى إذن الحالة الأولى إذا كان هذا الرجل مقيما بين ظهراني المشركين وعاجز عن إظهار دينه فإقامته حرام، إذا لم يكن إذا كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر. اثنين، أن يكون مقيما وغير قادر على إظهار الدين لكن مستضعف، فهذا كما قال سبحانه لا حرج عليه. الثالث أن يقيم بين ظهرانيهم ويظهر دينه ويظهر دينه، فهل تجب عليه الهجرة أم لا؟ هذا فيه تفصيل أيضا. إذا كان معه علم يدفع الشبهات ودين يدفع الشهوات فلا تكون هجرته واجبة، قادر على إظهار دين وعنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، فهذا الهجرة في الحقيقة غير واجبة، وإن استحبت حتى لا يكثر سودهم. الرابع أن يقيمه الإمام لمصلحة المسلمين، الإمام يقيم مصلحة المسلمين كالسفارات أو كذا، فهذا جائز، لكن شريطة أيضا أن يكون معه علم ودين، أو أن يقيم هناك لغرض طارئ، لغرض طارئ كدراسة يحتاج إليها المسلمون أو كتجارة، فيقيم لغرض طارئ لا بأس، لكن كل ذلك بشرط عدم الفتنة الشبهاتية وعدم الفتنة الشهواتية، فعند ذلك يكون الأمر جائزا. بهذا التفصيل نعرف أحوال المقيمين بين أظهر المشركين، وهل تجب عليهم الهجرة أم لا تجب، أم لا تجب. نعم. رحمك الله. طيب نقف عند هدي في الأمان والصلح صلى الله عليه وسلم، لأنه باب مهم. نعم. هذا كله من السياسة الشرعية، هذا من السياسة الشرعية لتفهم على ضوء الكتاب والسنة. والواجب سبحان الله علينا فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، السياسة الشرعية باب من أبواب العلم المهمة، أن نفهمها فهم العلماء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ركع الإمام ولم يتم المأمومون قراءة الفاتحة، وبينما هم يقرؤون الفاتحة لكي يركعوا رفع من الركوع، فما الحكم؟ أولا الذي يتعين على المأموم أن يتابع إمامه ولو لم يتم الفاتحة، حتى ولو ترى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سرية كانت أو جهرية، فإنه عند حتى من رأى ذلك فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام، لأن ركن المتابعة يتقدم كل ركن. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فإذا ترك الركن وهو القيام في الصلاة مع القدرة عليه من أجل المتابعة فمن باب أولى يترك بعض هذا الركن من أجل المتابعة، فأعظم أركان الصلاة المتابعة. لهذا إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام وجب عليه أن يتابع الإمام، أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به كما جاء في الصحيحين، يتابع الإمام ولا ينتظر حتى يتم الفاتحة. وحال هذا السائل أنه الآن بطلت ركعته، عليه أن يأتي بركعة، عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام، لأنه فاته ركن كامل. أما إذا تأخر ثم أدرك الإمام فإنه آثم في ذلك تأخره عن المتابعة، ولكن لا تبطل ركعته. هذا سائل يقول: ماذا تفعل الزوجة إذا فرض عليها الزوج أن تذهب إلى بيت عائلته لتساعد أمه، ولكنهم يسيئون إليها وقد رأت أخ زوجها مع صديقاته في البيت في البيت؟ أولا المرأة ليس من الواجب عليها أن تخدم الأم حتى ولو كانت الأم بارة وكان الأقارب بارين، فهذا لا يجب، وإنما يكون ذلك برضا، برضا. والزوجة تراعي ما تكسب به ود زوجها وتأثر به قلبه في خدمة أمي والعناية بها وكذا، وتؤجر على ذلك إن شاء الله، لكن هذا ليس واجبا عليه. وإنما نقول ليس واجبا عليها حتى يعلم الزوج أنه ليس له أن يجبر امرأته على ذلك. أما إذا ترتب على ذلك مفسدة كما ذكرت الأخت فإنها لا تذهب هناك، ويحرم عليها تذهب هناك فتعرض نفسها للفتنة، لا يجوز لها ذلك. المرأة ما تذهب إلى بيت أبيها وأمها إذا كان يترتب على ذلك مفسدة، فكيف ببيت أقارب زوجها؟ لبيت أبيها وأمها ما يجوز أن تذهب إذا كان يترتب على ذلك فتنة، فكيف ببيت أقارب زوجها؟ يقول السائل: امرأة مسلمة لها ظروف صحية شديدة بالمخ والقلب فتتناول دواء قبل النوم به مخدر، فإذا كان وقت الفجر لم تستطع أن تقوم للصلاة، علما بأنها لو قامت وتوضأت لم تستطع أن تعود إلى النوم ثانية. هنا مسائل: المسألة الأولى، هذا الدواء الذي به مخدر ما يجوز تناوله إذا كان كثيره مسكرا، إذا كان كثير هذا الدواء مسكرا فلا يجوز تناول قليله، ولا يمكن أن يكون فيه شفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، ثم قال: وما جعل الله عز وجل دواء أمتي فيما حرم عليها. فالله سبحانه وتعالى قدرا ما يجعل الدواء فيما حرم على الأمة شرعا، لأن ما حرمه الله سبحانه وتعالى فلا نفع فيه. ولهذا قال العلماء بأن الشريعة نهت عن كل ما مفسدته خالصة أو راجحة، فما يمكن أن يكون هناك شفاء فيما حرم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وعليه إذا كان هذا الدواء كثيره مسكرا فإن قليله يكون حراما. هذه مسألة. مسألة ثانية: لو أخذ إنسان دواء مباحا ثم وقع في حال هذه المرأة أنها لم تستطع أن تقوم للصلاة، علما بأنها لو قامت وتوضأت لم تستطع أن تعود إلى النوم ثانية. أما إذا نام الإنسان ولم يكن مفرطا وكان قد فاتته الصلاة بهذا النوم فلا إثم عليه، لما جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. وجاء أيضا عند مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ونام الصحابة معه في سفر من أسفاره حتى طلعت الشمس. فالنوم ليس فيه التفريط، فإذا نامت نتيجة هذا الدواء وهي حريصة على صلاة الفجر فلا شيء عليها. أما مسألة أنها ممكن أن تقوم ولكن إذا قامت وصلت ما تعود النوم ثانية فليس هذا عذرا، فليس هذا عذرا. يقول السائل: إن الرئيس الحالي للبلد يريد أن يفتح فلسطين ويحرر القدس، هو قال ذلك؟ وحاليا يقول بعض الشباب: إذا فتح الباب الجهاد سنجاهد، فليسمع ويطاع للسلطان في هذا أم لا؟ كيف يعني السلطان إذا جاهد الله يرزق الجهاد؟ نتمنى هذا أصلا، وكيف نسمع ونطيع؟ يجب علينا السمع والطاعة، كيف هذا؟ هذا أعلى أمانينا، كلنا ننقل الحلقة إلى القدس إن شاء الله، نذهب إلى القدس ونقاتل وندرس في المسجد الأقصى بإذن الله، من يمتنع من هذا؟ نسأل الله عز وجل أن يوفق لإعلان باب الجهاد. نعم، كيف لا يكون هذا؟ هذا ما يحتاج إلى سؤال، لكن تقول هل نسمع ونطيع للإمام إذا لم يجاهد؟ إذا قال ما في جهاد وليس الوقت مناسبا أو كذا، فهل يشرع لي بقى نشرع لنا احنا كشباب احنا نذهب نجاهد من غير ابن السلطان؟ هذا هو السؤال. فنقول ما يجوز، لابد من الراية ولابد من الامام، لازم الامام، لازم حتى ولو كان الامام مقصرا، لو كان عنده اداة الاشهاد وقصر في هذا فاننا لا يشرع لنا ان نقوم بهذا، لابد، ما في جهاد الا بامام. ولهذا في كتاب الجهاد بوب البخاري، قال البخاري: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة: إنما جعل الإمام جنة، جنة يقاتل من وراء، فإن قصر كأي أمر قصر فيه، فأنا لا أفتأت بين يديه، لا بد من إذن الإمام. البعض يقول لا بد من إذن الإمام، هذا في جهاد الطلب أما في جهاد الدفع ونحن الآن مظلومون جميعا وحكم بلدان المسلمين حكم واحد وبالتالي لا يلزم إذن الإمام. نقول من قال لك بأن إذن الإمام لا يلزم في الدفع؟ يلزم إذن الإمام في الدفع والطلب، لكن الفرق بين الدفع والطلب أن حالة وهي حالة ما إذا دهم العدو أرضا، فإذا دهمان العدو ولم أستطع استئذان الإمام فحينئذ ما يلزم إذن الإمام أدفع. وهذا معنى قول العلماء أن يتعين الإمام في الجهاد في حالات منها إذا دهم العدو أرضا، فيظنون أن ذلك في مطلق جهاد الدفع. لا، ليس في مطلق جهاد الدفع، إنما في الحالة التي يعجز المسلمون عن استئذان الإمام فيها. والدليل على ذلك أن الصحابة لزموا الإمام في جهاد الدفع، ففي أحد كان طلبا أو دفعا، وفي الخندق كان طلبا أو دفعا، ومع ذلك لزموا النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا إمام المسلمين. نعم. سؤال يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ يا أخي، سؤال حال المرأة مع الرجل مع زوجها، أقول حال كل مبنى على الإباحة إلا ما ورد الشارع بنصه في التحريم، في التحريم كالوشم والوصل للزوج والنمص وغير ذلك، كإتيان الرجل امرأته في دبورها أو في الحيط، حتى ذلك لا تسأل، إذا استمد على النص يحرم إلزم، ما عدا ذلك لا تسأل يا أخي، لا تسأل، لا تسأل في هذا، فالأمور كلها مبنية على الإباحة. يبقى بقى أنت كمثلك، مثلك، فإن الإنسان قد ما ينعم إذا ما شبهت امرأته مثلا فعل عاهرات أو فعل عاصيات، فكيف يأنس الإنسان بذلك أو يتمتع الإنسان برؤيته على هذا؟ نعم، هذا مسلك، لكن لا علاقة له بالحلال ولا بالحرام، فالأمور مبنية على الإباحة ما لم يرد دليل في النهي. يقول عليكم السلام، يقول: ثبت أن بعض السلف مثل الإمام أحمد والزهري وغيرهم قالوا إن العمل في الإيمان شرط كمال، وهل صحيح المسألة خلافية بين أهل العلم؟ هتلنا الكلام ده. الأمة أصلا مجمعة لأن العمل من الإيمان، وهو ويزول إيمانه بزواله إذا لم يكن هناك عمل قط ولم تحرك جريحة بعمل فإنه لا يكون إيمان. وقد نقل الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، قال: الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي أحد بغير الآخر. ونقل الأجري الإجماع على ذلك، هذا هو قول السلف رحمهم الله تعالى، قول السلف أنه العمل ليس شرط كمال، العمل ركن في الإيمان، ما يصح الإيمان بدونه إذا ترك العمل كله، أما إذا ترك أحد العمل فإنه يكون تاركا للكمال الواجب، يكون تاركا للكمال الواجب. لكن بعض عبارات السلف يعبر عن عمل الجرح بأنه كمال الإيمان. كمال يعني إيه؟ يعني يقصد أن الإيمان، أن الإيمان مركب من عمل القلب ومن عمل الجوارح، مركب من هذا كله. عمل الجوارح بالنسبة لعمل القلب كمال له، بمعنى إذا كان في القلب إيمان انعكس ذلك على الجوارح فعملت، ليس الكمال الذي إذا ترك صح الشيء بدونه، فهو فرع وهو كمال، ولكن ليس الفرع الذي يصح الأصل بدونه، وليس الكمال الذي يصح الأصل بدونه، وإنما هو على اعتبار أن الباعث لأعمال الجوارح عمل القلب. فمن لم يفهم كلام العلماء في هذا صار يصنف ويؤلف ويجيب أي كلمة كمال يوم يضعها ويصنف على أنه العمل كمال في الإيمان وليس شرطا في صحته كما يقولون، فصار أي كلمة كمال يجيبها، أي كلمة فرع يجيبها وكذا، ولم يتفطن إلى هذا. لكن إجماع منعقد على هذا، الإجماع منعقد على وهذا الذي عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، مثل ما ذكر أبو عبيد القاسم السلام في كتابه الإيمان، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في الكتابين الجليلين العظيمين الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. فما عند السلف هذا؟ هذا من قول المرجئة إن الإيمان يصح بلا عمل، وأن العمل كله شرط في الكمال. هذا قول المرجئة، وهذا ما صرح به المرجئة، كما صرح الباجوري والأعظمي وغيرهم أن هذا عند المرجئة شرط كمال، العمل شرط كمال. أما المسألة الخلافية كما قلنا هذه مسألة إجماعية، مسألة إجماعية، كل المسائل اللي الساحة مختلفة فيها هذه إجماعية، خروج على السلطان هذه إجماعية لا يجوز، الإيمان هذا إجماعي ما يجوز، ما يصح الإيمان بدون وجود أصل العمل، عمل القلب وعمل الجارحة، هذه إجماعات. ومر معنا دليل هذه الإجماعات في كلام الأجر في الشريعة، فليست هذه القضايا للأسف الشديد قضايا خلافية، إنما قضايا إجماعية، ولكن الجهل هو الذي حولها إلى خلافية. وخلافية إذا ما كنت قويا في الطرح والمناقشة، وإلا هو عنده يبدعك بهذا، لكن إن كنت قوي في المناقشة قد مسألة خلافية. ولعلكم جربتم هذا في النقاش في مسائل الخروج أو كذا، حينما تكون أنت صاحب دليل لك مسألة خلافية خلاص، أما لو لست صاحب دليل يبتلعك ابتلاعا، وإن جئت لمسألة الإيمان وناقشته يختبرك الأول، إنه ده أصلا قول السلف، ده قول السلف، فإن ناقشته بعلم وعمق قال المسألة إيه؟ المسألة خلافية. ومما يستدلون به على إن المسألة خلافية، وهذا أيضا أصل الإشكال عندهم، أنهم نظروا إلى أحد العمل فأنزلوا ذلك على أصل العمل وجنسه. فمثلا يقولون لك ترك الصلاة خلافي، الصوم خلافي، الزكاة، المباني الأربع خلافية. طب هل اختلف السلف في معاد المباني الأربع؟ تقول لهم لا، يقول لك إذن بقى من أول إذن هنا، إذن من ترك العمل كله فهو عند جماهير أهل العلم ليس بكافر، وعند بعضهم هو كافر، بناء على إيه؟ على النظر إلى أحد العمل. ونقول له النظر إلى حكم الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كل عمل على حدة، هذا نظر فقهي ونظر خاص. أما الكلام في العمل من الإيمان وحكم تارك العمل كله اللي هو جنس العمل أو أصل العمل، لأنه عندهم حسية في جنس العمل، أصل العمل مع أن الجنس هذا ما في إشكال، والسلف يذكرونه، ذكروا شيخ الإسلام وذكروا العلماء. فهذه مسألة أخرى نقل الإجماع أنه لا يكون أبدا من الإيمان، ولهذا شيخ الإسلام قال هو من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لم يسجد لله سجدة ولم يصم يوما ولم يحج لك، هذا لا يكون إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. واعتبر شيخ الإسلام الخلاف مع المرجئة خلافا حقيقيا إذا اعتقدوا أنه يكون عمل في القلب ولا يكون عمل يقابله في الجوارح. هذه مسائل إجماعية. يقول ما حكم التشقير إذا كان من المرأة لزوجها؟ التشقير والتقشير، التشقير وهو صبغ المرأة لشيء من شعر حاجبها ليوافق لون الجلد إذا كان هناك غلظ في الحاجبين، فبدلا من النمص تأتي إلى التشقير فتدهن وتصبغ هذا الجزء ليتوافق مع لون الوجه، فإذا نظرت إليه من بعيد فإذا حاجبها رقيق، وإذا اقتربت منها يعني الزوج يعني إذا بالحاجب على ما عليه ولكن صبغ بعضه. هذه مسألة معاصرة وقد اختلف العلم فيها على قولين، من يمنع ويقيسها على النمص هذا من التشبه به، ومن يجوز على اعتبار أن هذا ليس نمصا وإنما هو داخل في الصبغ فيأخذ حكمه. فالمسألة محل اجتهاد بين المعاصرين، والأولى للمرأة أن تترك ذلك، هذا الأولى لها. يقول: هل يعتبر في جهاد الدفع أن يتعدى العدو على أي مسلم، أو إذا اعتدى على بلد مجاور لا أتعرض له طالما له عهد عند دولتي؟ تراعى العهود عند الدولة، تراعى العهود، ولكن لو أنه اعتدى على بلد بينك وبين عهد فإنك تخاطبه أن يرفع يده عنها، أن يرفع يده عنها، لكن لا بد من احترام العهد في ذلك، الاحترام العهد في ذلك. لكن تقول له: ارفع يدك عن تلك البلد، عن إخواننا، فإن أبى فلك أن تقطع العهد بينك وبينه. قال سبحانه وتعالى: وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم. يقول: ما حكم من المصافاة عند التوديع، هي من الأمور العادية أم بها نص؟ ليس فيها نص، فهي من الأمور العادية المصافاة عند التوديع، لكن عند اللقاء جاء في صحيح البخاري: الرجل يلقى رجل يقبله كذا يصافحه، قال: نعم يصافحه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.